بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
ويسعون في الأرض فسادا،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس القرآني العام 23 بعد مغرب الثلاثاء 11 من شهر رجب الحرام لعام 1415 من هجرة النبي الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. درسنا يا أيها الأحبة في هذه الليلة عنوانه: ويسعون في الأرض فسادا. هذا العنوان مأخوذ من آية كريمة في سورة المائدة، قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه الآية الكريمة يا أيها الإخوة من ضمن آيات كثيرة في سورة المائدة تحدثت عن أعداء الله تعالى من اليهود، بيّنت خفايا نفوسهم، فضحت مكنونات صدورهم، ذكرت أخلاقهم الملازمة لهم، محذرة للمؤمنين، منبهة للغافلين، واعظة للمتقين. أيها الإخوة، اليهود يتنقصون الرب عز وجل ويتنقصون الأنبياء، فما بالك بعباد الله الصالحين؟ تنقصوا الله عز وجل فقالوا يد الله مغلولة، يعني إن الله بخيل. مغلولة يعني أن الله تعالى بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم أنفسهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد جاء هذا المعنى، أي معنى الغل بمعنى البخل، في آية أخرى من كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالمعنى: لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، بل التوسط والاعتدال الذي يدل عليه الشرع ويأمر به. غلت أيديهم يعني هم البخلاء، ولعنوا بما قالوا، استحقوا اللعنة والغضب من الله تبارك وتعالى. بل يداه مبسوطتان، فالله عز وجل هو الكريم وهو المحسن وهو الجواد وهو الواهب المجزل تبارك وتعالى. وهل في الأرض رزق وخير إلا من فضل يديه تبارك وتعالى؟ ينفق كيف يشاء، إنفاقه سبحانه بمشيئته، فهو من أفعاله المتعلقة بالمشيئة، وذلك حسب ما تقتضيه حكمته الباهرة جل وعلا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. بدل أن يؤمنوا إذا سمعوا القرآن ويتعظوا إذا رأوا الحق المبين، يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا، بمعنى أنهم كلما نزلت سورة كفروا بها فازدادوا كفرا إلى كفرهم، وازدادوا طغيانا وعداوة لله ورسوله على ما كان في سابق عهدهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إنها سنة من سنن الله تعالى في اليهود، سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى بعد قليل. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وعد من الله تبارك وتعالى أنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين، وأنهم كلما أوقدوا نيران الحروب بين العالم أطفأها الله عز وجل وردها في نحورهم، لم ينالوا كل ما يبتغون. وهي أيضا سنة من سنن الله تعالى في اليهود، سيأتي لها ذكر إن شاء الله. ثم قال عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا. وهذا هو حديثنا هذه الليلة، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إن اليهود مفسدون في الأرض، حياتهم هي الإفساد والمكر والاحتيال ونشر الخبث والشر في هذه الأرض. وقوله عز وجل ويسعون، هذا فعل مضارع يفيد الاستمرار، فهم مستمرون على هذا، فهذا يبين طبيعة وجبلة موجودة في قلب كل يهودي إلا من هداه الله للإيمان. فكل يهودي على وجه الأرض ممن كفر بالرسل فإنه مفسد في هذه الأرض، يسعى في الإفساد وفي نشره بمختلف الطرق وبمختلف الوسائل. وحديث هذه الليلة هو عن إفساد اليهود في القديم، وهذا الحديث له بقية تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل عن إفساد اليهود في الحديث. من إفساد اليهود من قديم نشر الحروب، نشر الحروب بين الناس، ولذلك قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ثم عقب على ذلك بقوله: ويسعون في الأرض فسادا. فمن إفسادهم إقامة الحروب وإيقاد نيرانها، وسيأتي إن شاء الله في حديث هذه الليلة أمثلة لذلك، فهم الذين أوقدوا نارا حرب الأحزاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أرادوا الإيقاع بين الأوس والخزرج، وهم الذين سعوا في كثير من الفتن التي مر بها التاريخ الإسلامي. هذا بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة لغير المسلمين فإنه أكثر من أن يحصر، ولكنه ليس من شأننا، فسوف نضرب عنه صفحة. أيها الأحبة، إن سورة المائدة التي اشتملت على هذه الآية الكريمة مليئة بالحديث عن اليهود. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والميثاق ذكره الله تعالى في الآية التي قبلها، وذكر الله عز وجل أنه أخذ عليهم الميثاق أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وينصروا الأنبياء ويؤمنوا بهم، فإن أقاموا هذا الميثاق كان الله معهم، وإن خالفوا هذا الميثاق فإن الله عز وجل يعاقبهم عقوبات عظيمات في الدنيا وفي الآخرة. وقوله عز وجل لنبيه فاعف عنهم واصفح، قال العلماء كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بآية الجزية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسختها هذه الآية فأوجب الله قتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله عز وجل أيضا في سورة المائدة عن اليهود: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا الحديث عن المنافقين. ثم قال: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا يعني التحريف، لأنهم حرفوا حكم الله تعالى في الزاني، فلما حرفوه ووقع الزنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يتحاكمون إليه، فقالوا إن أوتيتم هذا يعني المحرف فخذوه، وإن أوتيتم غيره وهو الرجم فدعوه، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي نكال وعذاب في الدنيا على يد عباد الله المؤمنين وعلى يد غيرهم وذلك إلى يوم الدين كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم إن الله عز وجل نسخ هذا التخيير في الحكم بينهم وأمر الله رسوله أن يحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله عز وجل أيضا عن اليهود في نفس السورة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. وقال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال بعد ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه يا أيها الأحبة بعض الآيات الكريمات التي جاءت في سورة المائدة محذرة عباد الله المؤمنين من اليهود مبينة أخلاق اليهود مبينة صفات اليهود مبينة أن اليهود هم أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين إلى يوم الدين. إنها تبين الشخصية اليهودية على حقيقتها تفضح النفسية اليهودية التي لا تنفك عن يهودي على هذه الأرض سواء كان في عصر الرسالة في عصر نزول هذه الآيات أو كان في عصرنا هذا أو في غير ذلك من العصور ممن لا يؤمن بالله ولا بالرسل. أيها الإخوة ولشدة عداوة اليهود للمؤمنين ولعظيم كيدهم وخطورتهم وعداوتهم لهذا الدين تحدث عنهم القرآن كثيرا. تحدث الله عنهم في أول البقرة وتحدث الله عنهم في آل عمران وتحدث الله عنهم في النساء وفي أول الإسراء وفي سورة الحشر وفي غير ذلك من سور القرآن الكريم. وإن هذا الترديد للحديث عن اليهود وإن هذا الإكثار من بيان صفات اليهود ومن بيان مواقفهم من الرسل والرسالات وبيان مواقفهم من بعضهم البعض ومن غيرهم من الأمم إنه للتنبيه للمؤمن أن لا يركن إلى اليهود ولا يثق منهم بعهد ولا ميثاق فإنهم أهل غدر وأهل خيانة وأهل سوء ويكفي أنهم أهل الإفساد في الأرض. أيها الإخوة إن الأمة المسلمة اليوم في أمس الحاجة لمعرفة طبيعة عدوها اليهودي ولمعرفة شخصية هذا اليهودي ونفسيته من أين ينطلق وكيف يفكر وما هي أهدافه في الأرض لنعرف عدونا على بصيرة فنعرف أين نضع أقدامنا من هذه أو من هذا الصراع المستديم المستمر بيننا وبين أعداء الله اليهود. إن القرآن هو الزاد في ذلك. القرآن الكريم هو الذي يعطيك صورة اليهودي على حقيقته صورة اليهودي على جبلته وطبيعته وليس اليهودي المزيف الذي يتظاهر بما لا يبطن وبما لا يخفيه في قلبه من الحقد والكراهية والإفساد في هذه الأرض. إن دواء اليهود هو الدواء النبوي هو الدواء الذي استخدمه معهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن اليهود اليوم يعيشون عصر إفساد ذهبي بالنسبة لهم. مر اليهود بعصور تعتبر ذهبية بالنسبة لهم بغوا فيها في هذه الأرض وأفسدوا في هذه الأرض، ومن ذلك عصرنا هذا. ولذلك كان جديرا بكل مسلم أن يكثر من الدراسة حول اليهود، ومن التأمل في كتاب الله تعالى وما جاء عن اليهود، ليعرف عدوه. وإذا عرف الإنسان عدوه عرف كيف يحاربه، وعرف كيف يواجهه على بصيرة. أيها الإخوة، إن طبيعة اليهود هي الإفساد في هذه الأرض كما هو نص الآية، ولكن تأتي فترات في التاريخ يزداد فيها إفسادهم، يطغون في الأرض ويعلون في هذه الأرض، يقتلون ويذبحون وينتهكون الأعراض وينتهكون المقدسات. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات تستحق حديثا مطولا، سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله حينما نتحدث عن إفساد اليهود في العصر الحاضر. ولكن بيّنت هذه الآيات أن اليهود تمر عليهم فترات يزداد فيها طغيانهم وبغيهم بالنسبة لفترات أخرى، ولكن في جميع الفترات ويسعون في الأرض فسادا، فإنها هي نفسيتهم، يسعون في الأرض فسادا وإن كانوا ضعاف وإن كانوا أذلاء، ويسعون في الأرض فسادا إذا كانوا أقوياء وإذا كانوا أهل علو في هذه الأرض. أيها الإخوة، والحديث عن اليهود ولمعرفة اليهود لا بد أن نتحدث عن موقفهم من ربهم عز وجل وعن نظرتهم لله تبارك وتعالى، ثم نتحدث أيضا عن نظرتهم للرسل، ثم بعد ذلك نتحدث عن مواقفهم في قديم تاريخنا نحن المسلمين، نتحدث عن موقفهم الماضي مع سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك نتحدث عن أخلاق يهود وعن نفسيات يهود وعن طبيعة يهود وعن سنة الله في اليهود، لننطلق من ذلك كله إلى الوصول إلى إفساد اليهود في القرون المتأخرة. أما موقفهم من ربهم تبارك وتعالى، أما عقيدتهم في الله عز وجل، فإنهم كما مر في هذه الآية لا يتورعون عن وصف الله عز وجل بما لا يليق. أرأيت لو أن شخصا قابلك فوصفك بأنك بخيل، ألا تغضب؟ بلى، إن الإنسان يغضب إذا وصف بالبخل، فما بالك بمن يصف الرسل، فما بالك بمن يصف رب العالمين وجبار السماوات والأراضين. إنهم وصفوا الله عز وجل بأنه بخيل، ولذلك غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع فنحاصا اليهودي وهو يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء. فما ملك أبو بكر الصديق نفسه وهو الحليم وهو الرجل الرفيق إلا أن يضرب هذا اليهودي غضبا لله عز وجل، ثائرا لله، غضبا لانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه، إنهم الذين قالوا: يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فما بالك بمن ينسب الغنى إلى نفسه وهو المخلوق المرزوق الضعيف، وينسب الفقر إلى خالقه وإلى رازقه. إنه قد أمعن في الخبث وأمعن في الشر وأمعن في السوء. بعد ذلك لا تستغرب أيها المسلم كل إفساد يفعله اليهود في هذه الأرض إذ تجرؤوا على ربهم تبارك وتعالى. هذا بعض ما ورد في القرآن، فأما لو تصفحت كتبهم، لو تصفحت ما يسمونه بالعهد القديم، لرأيت ما يقشعر منه البدن وما تضطرب له فرائص المؤمن، بل تميد له الجبال وتكاد السماوات تتفطر منه، من وصفهم لربهم عز وجل ومن ادعائهم وزعمهم وافترائهم على الله وأن الله ضعيف يصرعه يعقوب، ويعقوب عبد من عباده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وموقفهم من الملائكة جسدته الآية الكريمة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إنهم زعموا أن جبريل عدو لهم، ولذلك فلن يتبعوا رسالة جاء بها جبريل. وجبريل عليه السلام هو الروح الأمين الذي ائتمنه الله تعالى على الوحي، واصطفاه الله عز وجل على الرسالات، فهو الملك الموكل بالوحي من الله عز وجل ينزل به إلى قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما موقفهم من الأنبياء فإن كتبهم قد اشتملت على تصور هابط للأنبياء عليهم السلام، وعلى نظرة ساقطة لرسل الله المكرمين عليهم الصلاة والسلام. إنهم وصفوا لوطا بأنه شرب الخمر فزنى بابنتيه، ووصفوا داود عليه السلام بأنه هو الذي أرسل ذلك الرجل حتى يقتل ليأخذ داود زوجته ويضمها إلى زوجاته، وهم الذين وصفوا سليمان الذين يتباكون اليوم، سليمان الذي يتباكون اليوم من أجل إعادة ما يزعمون أنه هيكله، وصفوه بأنه قد ارتد وعبد الأصنام إرضاء لإحدى زوجاته. هذا وصفهم للأنبياء. أما وصفهم هذا وصفهم لأنبيائهم الذين يؤمنون بهم. أما وصفهم لعيسى عليه السلام فقد بينه الله عز وجل في كتابه، ويكفي أنهم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهما نبيان كريمان من أنبياء الله عليهم السلام، وقتلوا غيرهم من الأنبياء. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والآيات كثيرة التي تبين أن أعداء الله اليهود قد قتلوا الأنبياء عليهم السلام. وموقفهم من مريم بينته هذه الآية، وقولهم على مريم بهتان عظيما، إنهم يزعمون أن مريم قد زنت وأن عيسى ابن زنا. تعالى الله عز وجل أن يصطفي من رسله من يكون كذلك، وكرم الله عز وجل مريم الصديقة أن تكون كذلك، وقد برأها الله عز وجل وبرأ ابنها وهو عبد الله ورسوله عليه السلام، برأهم الله عز وجل مما افتراه أعداء الله اليهود الذين لا يتورعون عن الكذب على الله وعن الكذب على الرسل وعن الكذب على عباد الله الصالحين. أما موقفهم من محمد صلى الله عليه وسلم، أما موقفهم من أشرف الأنبياء، من خاتم المرسلين، من أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، فإنه موقف عدائي شديد العداوة شديد الحقد والكراهية لأفضل الرسل ولخاتمهم عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة كان أعداء الله اليهود يستفتحون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون بمحمد معناه كما قال أهل العلم أنهم كانوا إذا تقاتلوا مع العرب قالوا لهم إنه سيبعث نبي نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وعرفوه كما يعرفون أبناءهم حسدوه لأنه من العرب، فاستكبروا عن اتباعه وعن طاعته عليه الصلاة والسلام. كانوا قبل البعثة يتوعدون العرب به ويذكرون لهم أوصافه ويذكرون لهم مكان هجرته وهو المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات وأتم التسليم. وأما بعد البعثة، أما بعد الهجرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد مع يهود معاهدة تضمنت بنودا كثيرة، أشهر هذه البنود أن يتصدى الجميع للقتال، لقتال من جاء غازيا للمدينة، لدفع من جاء محاربا لأهل المدينة، وتضمنت أيضا الاشتراك في تحمل نفقات الحروب والديات، وتضمنت أيضا ألا يفعل شيء فيه نقض للميثاق ولا فيه إيواء للمجرمين ولأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تضمنت أيضا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو السلطة العليا التي ترد إليها الأمور في المدينة. ولكن لم يستمر اليهود على هذا العهد ولم يحفظوه، فما أسرع أن نكثوه وأن نقضوه، وذلك لأن هذه هي الطبيعة الإسرائيلية، هذه هي الطبيعة اليهودية كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا بعد قليل. لقد أسلم قليل من اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر من أسلم من يهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، أسلم وحسن إسلامه، وجاء في الحديث ما يدل على أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه، ولكن أغلبية يهود بقيت كافرة، بل بقيت محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع أيها الأخ الكريم إلى هذا الحوار بين حيي بن أخطب وبين أخيه يا أبو ياسر وبين أخيه أبي ياسر ابن أخطب. تحدث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بنت حيي فتقول: كنت أحب ولد أبي إليه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاء أبي وعمي وهما كاللين يعني متعبان، وهما كاللان يعني متعبان يعني أنهما كانا متعبين. تقول: فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما عندك له؟ قال: عداوته ما بقيت. هكذا لخص حيي بن أخطب عدو الله ورسوله الموقف اليهودي من رسول الإسلام، إنهم يعرفونه ويثبتونه هو الرسول حقا، ولكن عداوته ما بقيت، ولذلك أمكن الله تعالى من هذا الخبيث كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون الرسول كما يعرف أحدهم ولده، وهل أحد منا ينكر ابنه؟ إن الإنسان مهما أنكر لا ينكر ولده إذا رآه، فهو يعرف ولده ويثبته. ولكن رغم أنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، إلا أنهم كتموا الحق وأنكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسدوه، وقتل قلوبهم الحقد، قال الله فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم. إذن يا أيها الإخوة، إنهم عرفوا الرسول ولكن حسدوه، قتل قلوبهم الحسد، قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فبينت الآية سبب كفرهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو البغي والحسد والحقد، أن يختار الله النبي من غير جنس اليهود. لقد فضلوا دين قريش على دين المسلمين، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، وأخذ اليهودي الخبيث كعب بن الأشرف ينظم القصائد الطوال يطعن فيها ويغمز برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنساء المسلمين ويرثي قتلى بدر من المشركين محرضا قريش على الثأر. ولذلك داواه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلاج النافع لكل يهودي. هذا العلاج هو من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فتتصدى عصبة مؤمنة، يتصدى مجموعة من فدائي الإسلام، محمد بن مسلمة وعباد بن بشر ومجموعة معهم، فيقتلون كعب بن الأشرف ويلحقونه بالهاوية في جهنم. بعد بدر يا أيها الإخوة ظهر الحقد اليهودي، وتنفس اليهود كراهية لفينة وبغضا شديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزفروا بذلك وشهقوا به حتى ظهر ذلك في المدينة، ونزل في ذلك قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فقد خشي الرسول عليه الصلاة والسلام من خيانة يهود بني قينقاع، وكانوا أول من تظاهر بالبغي وبالحقد بعد أن قتل الله الكفار في بدر وأعز الله الإسلام وأهله. وجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فإنكم تعلمون أني رسول الله الذي جاء في كتبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أقواما أعرابا لا علم لهم بالقتال، لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس. تهديد صريح ووعيد ظاهر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك صبر المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام حتى جاء النقض الصريح من يهود، حينما دخلت امرأة مسلمة إلى السوق تشتري ذهبا تساوم يهوديا على حلي، فراودها اليهود على كشف وجهها فأبت. حين ذاك أخذ يهودي ثوبها من خلفها فزره بشوكة، شبكه بشوكة في ظهرها، فلما قامت انكشفت فصرخت منادية للمسلمين، فقام مسلم إلى اليهودي فقتله، فثار اليهود على المسلم فقتلوه. فصاح المسلمون أهل هذا المسلم بإخوانهم من أهل الإيمان. حين ذاك عقد الرسول صلى الله عليه وسلم لواء ودفعه لعمه حمزة، فحاصر يهود بني قينقاع أكثر من 15 ليلة حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلهم لولا تدخل المنافق عبد الله ابن أبي الذي قال: اتركهم لي، فتركهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترط إخراجهم من المدينة فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحبة، لم يكن هذا كافيا لإنذار يهود ولارتداع يهود من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد بقي في المدينة يهود آخرون، بقي بنو النضير وبقي بنو قريظة، فلم تكن تلك الحادثة مع بني قينقاع كافية لزجر يهود عن طريقتهم وعن جبلتهم في الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق. بعد أحد قتل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رجلين من بني عامر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم نوع من العهد، فلما جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يظن أنه قد أصاب ثأرا من قتلى بئر معونة، قال له رسول الله عليه صلوات الله وسلامه: لقد قتلت رجلين لأدينهما، يعني لأدفعن ديتهما. فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير من أجل أن يدفعوا القسط، لأن الاتفاقية والمعاهدة قد نصت على أن يساهم اليهود في دفع نفقات الحروب ونفقات الديات. ولكن فرح اليهود بمجيء رسول الله وتآمروا على قتله، فتصدى لهذا عمرو بن جحاش النضري وهو من بني النضير، وصعد إلى أعلى الحصن ليرمي حجرا كبيرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي من السماء مخبرا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر يهود ورجع إلى المدينة، ولما افتقده أصحابه واستبطأوه انطلقوا في أثره فأخبرهم بما همت به يهود من الغدر والخيانة، ثم عقد الجيش، ثم جمع الجيش وعقد اللواء وانطلق محاصرا يهود إلى أن نزلوا، وفيهم نزلت سورة الحشر، وطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وانتقلوا إلى خيبر. ولكن هذا كله لم يكفي، لم يكن هذا زاجرا ليهود، لقد حاولوا بعد ذلك إشعال الفتنة بين الأوس والخزرج. لما رأوا الأوس والخزرج قد اجتمعوا على الإيمان، وقد ألف الله تعالى بين قلوبهم بعد حرب شرسة استمرت 120 سنة، حرب جاهلية، قال يهود إنه إذا اجتمع ملأ بني قيلة لا مقام لنا بيثرب. قال هذا يهودي اسمه شاس بن قيس قد عسى وكبر في الجاهلية، فأرسل يهوديا شابا إلى مجلس من مجالس الأنصار وقال ذكرهم يوم بعاث. يا أيها الإخوة، هذه الأحداث ليست أحداثا تاريخية مضت، ولكنها تتجدد، إنها طبيعة يهود في الإفساد. هم أهل نقض كما نقض بنو قينقاع وبنو النضير، وهم أهل إفساد وإشعال للحروب كما يفعل ذلك الآن شاس بن قيس. انطلق إلى هذا الملأ من بني قيلة فذكرهم ما قالوه من الشعر يوم بعاث. فانطلق ذلك الشاب اليهودي، وما زال يذكر الأوس بما قالته الخزرج، ويذكر الخزرج بما قالته الأوس، وهم يستمعون حتى جاء الشيطان وحضر، فثارت الدماء في العروق وانتفخت الأوداج، وتواعد القوم فقالوا إن شئتم رددناها جذعة، موعدكم كذا وكذا. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق مسرعا يخفضهم ويؤلف بين قلوبهم كيف وقد جمعهم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو إلا أن سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حتى علم القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان، فبكوا وتعانقوا وتأسفوا على ما حصل، وأبطل الله تعالى كيد يهود. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولكن أيها الإخوة، لم يكتفي يهود بهذا في محاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى حيي بن أخطب الذي أخرج مع بني النضير إلى خيبر، لم يرضى بما حصل له، ولم يتعظ بما مر به وما مسه من عذاب، ولكنه أبى إلا أن يزداد خصومة وحربا لله ورسوله، فانطلق مع مجموعة من يهود إلى مكة يطلب منهم أن يخرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم إنه سيجمع لهم قبائل العرب، سيجمع لهم غطفان وبني أسد وبني سليم وأشجع، ويجمع لهم غير ذلك من القبائل. فتجمعت قريش وحلفاؤها، وانطلق الخبيث إلى غطفان، ووعدهم أن يعطيهم نصف ثمار خيبر على أن يجتمعوا لقتال رسول الله. فاجتمع 10,000 رجل، قريش في 4,000، والقبائل الأخرى في 6,000، خرجوا حتى حاصروا المدينة، وهدى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى حفر الخندق بمشورة من سلمان رضي الله تعالى عنه. ولكن لم يزل هذا اليهودي يكيد للإسلام وأهله، فانطلق إلى بني قريظة، وهم الذين بقوا في المدينة، هم الذين بقوا في المدينة حتى الآن، لم ينقضوا عهدهم مع رسول الله. جاءهم وقال لهم هذا الخبيث: لقد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بغطفان، وجئتكم بقريش حتى أنزلتهم في مكان كذا وكذا. ثم نقضت بني قريظة بعد مجادلة مع حيي بن أخطب، نقضوا عهدهم لأنها نفسية يهود، ولأنها طبيعة يهود. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم؟ بل أكثرهم لا يؤمنون. نقض بنو قريظة، ولم يكتف هذا الخبيث بهذا، ولكنه أشار على قريش وأشار على غطفان أن يعطيه كل منهم 1,000 رجل فيهاجم المدينة من الخلف، ولكن بحمد الله هذا الأمر لم يتحقق. نقض يهود بني قريظة، وذلك بعد أن عاهدهم حيي بن أخطب على أن يرجع إليهم فيكون معهم في حصونهم فيصيبه ما أصابهم إذا ذهبت قريش وغطفان ولم يستأصلوا محمدا. ولما نصر الله رسوله بالرياح العاتية وبجنود لم يرها المسلمون وزلزل الكافرون ثم رجعوا إلى ديارهم، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى بني قريظة، وجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله وقال: وضعتم أسلحتكم فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة. وانطلق جبريل عليه السلام إلى بني قريظة وقذف في قلوبهم الرعب بأمر من رب العالمين تبارك وتعالى، وحاصرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم بعد ذلك نزل بنو قريظة صاغرين على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأوس يطلبون منه أن يعفو عنهم كما فعل مع بني قينقاع لما توسط فيهم ابن أبي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد بن معاذ بقتل رجالهم. ولما قدموا للقتل كان معهم حيي بن أخطب، وكان الخبيث قد جاء. أيها الأحبة، لم يكتف الخبيث بما فعل في السابق، ولكنه من شدة خبثه وعدائه الإسلام عليه حلة خرقها حتى لا يستفيد منها المسلمون. انظروا إلى حقد اليهودي، هو ذاهب إلى القتل ويخرق حلته حتى لا يستفيد منها مسلم، ويأتي ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى. أما إني لا ألوم نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل. إذن اليهود لا يقصرون أبدا في عداوة المسلمين، ولا يقصرون أبدا في حرب الإسلام وأهله. قتل حيي بن أخطب، ولم يكتف اليهود بهذا، فحينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سألت يهودية، حتى الحقد يصل إلى النساء، سألت يهودية عن اللحم الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إنه يحب لحم الذراع. فصلت لها شاة على النار ثم حشتها سما وأكثرت في الذراع من السم، وقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها هدية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية. فلما رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذراع ونهش منها قال: اجمعوا لي من هاهنا من يهود. فلما جمعوهم قال: إن هذه الذراع تخبرني أنكم قد وضعتم فيها سما، فاعترفوا بذلك. ولما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه بسبب هذه الأكلة، قتل النبي صلى الله عليه وسلم تلك اليهودية التي سمت هذه الشاة. ولذلك أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخرجهم في زمانه. أيها الإخوة، قبل أن أصل إلى الحديث عن أخلاق يهود وعن صفات يهود، أحب أن أمر بسرعة على بعض عقائد يهود التي ذكرت في القرآن. إنهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ولذلك يعتقدون أيضا أنهم لن يعذبوا في النار، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهم يعتقدون أو ذكر الله عز وجل أنهم يعتقدون أن العزير ابن الله، قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله. أيها الإخوة، وهم أيضا محرفون للشرائع، ذكر الله تعالى عنهم التحريف، قال الله عز وجل: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك بعد قليل. وهم أيضا يستحلون دماء غيرهم وأموال غيرهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فهم يستحلون أموال الأميين الجويين، يعني غير اليهود، يستحلون أن يمتصوا دماءهم وأن يمتصوا أموالهم بشتى الوسائل والطرق. وسيأتي في أخلاقهم وفي أفعالهم أنهم أكلة السحت وأكلة الربا وأكلة الأموال بالباطل. وسيأتي في أخلاقهم وفي أفعالهم أنهم أكلة السحت وأكلة الربا وأكلة الأموال بالباطل. وهم أيضا يرون أن غيرهم منبوذ، إنما خلق لخدمة اليهود. يرون أن الأمم الأخرى من غير الجنس اليهودي يرون أنهم كالبهائم التي خلقت لخدمة يهود فقط، ويرون أن الله جعلهم على صور الآدميين من أجل ألا يستوحش منهم اليهود. كذلك من عقائدهم أن دينهم دين عنصري لا يدخل فيه غيرهم، لا يقبلون من أحد أن يدخل في الديانة اليهودية، فهم قوم منغلقون على أنفسهم، يرون أن هذه الديانة لهذا الجنس، لأنهم شعب مختار اصطفاه الله وخلق الناس كلهم خدما وعبيدا لهذا الشعب. أيها الإخوة، أما تبديل اليهود للشرائع وأما تحريفهم للكتب فقد ذكر الله تعالى ذلك كثيرا في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني يكتبون كلام ويقول هذا كلام الله ويضيفونه إلى التوراة، ولذلك في التوراة حرفت تحريفا عظيما. ومما حرفوا مما جاء في السنة، وحدث هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريفهم لحد الزنا، فإنهم قد حرفوه بدل الرجم إلى تسويد الوجه ثم مخالفة الشخص وإركابه على حمار مخالفا، يعني أن يكون وجهه إلى ذيل الحمار ثم يسار به في الشوارع للتشهير به ولفضحه. ولما فعلوا ذلك في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما زنى يهودي ويهودية وعرض أمرهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، سألهم: ما حكمهم في كتابكم؟ فقرأوا ما في كتابهم، ثم وضع أحدهم يده على آية الرجم، فكان عبد الله ابن سلام الذي أسلم كان حاضرا، فقال: ارفع يدك. فلما رفع يده وقرأ فإذا هي آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين فرجما. قال ابن عمر: كنت ممن رجمهما، وهو حديث متفق على صحته. ومن تحريفهم تحريفهم لحد السرقة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سرقت امرأة من قريش، وأهم قريشا أمرها، وطلبوا من أسامة أن يشفع فيها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يقطع يدها عليه الصلاة والسلام، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم ألقوا الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فصلوات الله وسلامه على أفضل خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، الذي جاء بالعدل التام والمساواة التامة بين الناس، لا فرق بين شريف ووضيع، فالكل يقام عليه حكم الله وتنفذ فيه حدود الله تبارك وتعالى. أما يهود ففرقوا بين الشريف وفرقوا بين غيره، فيقيمون على الشريع على الوضيع أو على الضعيف المسكين يقيمون عليه الحد، ولكن القوي يخافون منه أو يتركونه نظرا لقوته ونفوذه. أيها الإخوة، أما الأوصاف الذاتية لليهود، الأوصاف الملاصقة للنفسية اليهودية، الأوصاف التي هي طبيعة في شخصية كل يهودي لا ينفك عنها يهودي على وجه الأرض، فهي كثيرة. ذكر الله عز وجل بعضها في كتابه، فاستمع إلى ما يتيسر منها. من أهم أوصافهم الذاتية أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا وصف ذاتي وخلق راسخ في نفس اليهود أنهم أعداء للمؤمنين. ومهما حاول اليهودي أن يتظاهر بمحبة ما يسمى بالسلام، ومهما حاول اليهودي أن يتظاهر بالمصالحة مع غيره، فإنه يضمر الشر ويضمر نكث العهود متى كان ذلك ممكنا ومتى حانت له الفرصة. ومنها أنهم أجبن الناس وأحرصهم على حياة. قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يعني هم أحرص حتى من المشركين. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وهم أيضا بخلاء. قال الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وهم أيضا أهل الحسد والحقد. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهم أيضا أهل قسوة القلب. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهم أيضا أهل نقض العهود وأهل الغدر وأهل الخيانة. إنها صفة ملاصقة لليهودي. أينما وجدت يهوديا في على ظهر هذا الكوكب، على ظهر هذه الأرض، فاعرف أنه غدار وأنه خائن وأنه ناقض للعهود والمواثيق. قال الله عز وجل: أو كلما، وكلما تفيد في اللغة التكرر والاستمرار، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. إذن هم أهل الخيانة وهم أهل الغدر وهم أهل نقض العهود والمواثيق. ومن لا يعتبر بنقضهم عهودهم مع محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنه قد مات وإنه قد دفن، وإن كان حيا يمشي على ظهر هذه الأرض. فمن وثق بعد ذلك بعهود يهود، ومن وثق بعد ذلك بمواثيق يهود، فإنه ضائع وليس في شيء. إنما هم يضمرون الخيانة ويضمرون الإفساد في هذه الأرض كما قال الله عز وجل. وإن من طبيعة يهود أنهم أهل الفساد في الأرض، وهذه هي الطبيعة التي نتكلم عنها في هذه الليلة. وكل ما مر فهو من إفسادهم. مواقفهم مع الأنبياء من إفسادهم، مواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من إفسادهم، مواقفهم بعد ذلك في التاريخ هو من إفسادهم. وصدق الله: ويسعون في الأرض فسادا. أيها الإخوة، وأما المعاصي التي ارتكبتها يهود وحذر الله تعالى منها المؤمنين فهي كثيرة. من معاصيهم أنهم قالوا: سمعنا وعصينا. قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إذن هم يقولون سمعنا، يعني بلغت الحجة، ولكن لا يطيعون. وهذا حال كثيرين من المسلمين اليوم. تبلغهم الحجة، يبلغهم قال الله وقال رسوله، يأمرهم حكم الله، ولكنهم يعصون الله عز وجل على بصيرة، وقد يصل بهم الحد إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا أنهم يتحاكمون إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم معرضون. إذن هذه صفة من صفات يهود، وهي أيضا صفة من صفات المنافقين. ومن لا يتحاكم إلى الشريعة، من لا يتحاكم إلى الشريعة عن طوع واختيار وعلم، فإنه بذلك يكون قد ارتد عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة. ومن ذلك إيمانهم بالجبت والطاغوت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. الجبت قال عمر رضي الله عنه هو السحر، والطاغوت قال عمر هو الشيطان. ولذلك قال الله أيضا عن يهود في مسألة الشيطان والسحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن أيضا أفعال يهود أنهم أهل ظلم. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ومن أفعالهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومن أفعالهم أكلهم للربا. وهل هناك أحد أعرف بالربا من اليهود؟ وهل هناك أحد أكل الربا كما أكله اليهود؟ إن بنوك الربا في العالم أول من أسسها اليهود، وإن اليهود امتصوا دماء الشعوب وجمعوا ثروات الأمم عن طريق الربا، ولذلك فهم اليوم يمتصون دماء من بقي من الأمم، حتى بعض الأمم أو بعض الشعوب المنتمية للإسلام امتصها اليهود عن طريق الربا، فأصبحت ديون الربا أعظم بكثير من مداخيل تلك البلدان، أصبحت أموالهم أو إيراداتهم لا تكفي بتسديد فوائد الربا، نسأل الله السلامة. ويأكلون السحت. والسحت هذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا في ذكر يهود فقط، لم ترد عند ذكر أحد غير اليهود. سماعون للكذب أكالون للسحت، فما هو السحت؟ قال بعض العلماء هو الرشوة، وقال بعض العلماء السحت المراد به هو المحظور الذي يصيب صاحبه بالعار في دينه وفي مروءته. ولذلك في اليهود لا دين لهم ولا أخلاق ولا مروءة، فهم يأكلون السحت، وهذا السحت يسحتهم بمعنى أنه ينزلهم إلى أسفل الدركات. فهذه طبيعة يهود، أنهم أكلة الربا وأكلة الرشا وأكلة أموال الناس بالباطل، وأنهم أهل الغدر وأهل الخيانة. كذلك أيضا من أخلاق يهود أو من أفعال يهود أنهم يصدون عن سبيل الله، وكل حرب حاربوها مع الرسل وكل فعل فعلوه ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ضد دين الله عز وجل أو ضد دين الله عز وجل في قديم أو حديث، فهو من صدهم عن سبيل الله. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وصد يهود في هذا الزمان عن سبيل الله تعالى أعظم من أن يذكر، وسأذكر بعضه إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، في الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى. أيها الأحبة، وإن من أفعال اليهود التي ذمهم الله تعالى عليها في كتابه الكريم أنهم يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فمن كتم الحق أو لبس الحق بالباطل، يعني زخرف الباطل وأظهره في مظهر الحق وقدم له وزينه أمام الناس، فإنه قد شابه اليهود. ومن أفعالهم أيضا أنهم يعملون جاهدين لإضلال المسلمين. انظر إلى هذه الحيلة التي فعلها يهود: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن يتظاهرون بالإسلام، وهذه فرقة منهم أرادت أن تضل المسلمين، فيدخلون في الإسلام أول النهار، فإذا جاء آخر النهار اجتمعوا ببعض حديث العهد بالإسلام، أو بعض المسلمين ممن لم يتفقه كثيرا في الدين ولم ترسخ قدمه في الإيمان، فيقولون: وجدنا هذا الدين دينا غير صحيح وليس بجيد، فيرجعون عنه. وذلك من أجل الإضلال ومن أجل التلبيس على الناس. وهذا نفس الفعل فعلوه مع النصارى. دخل كثير من اليهود في النصرانية ظاهرا، حتى وصل بعضهم إلى منصب من يسمونه بالبابا، بابا الفاتيكان، من أجل تغيير دين النصارى. وبولس اليهودي دوره مشهور ومعروف في تغيير دين النصارى، في تغيير دين المسيح من التوحيد إلى الوثنية والشرك الذي هو التثليث. وإن من أفعال يهود أيضا أنهم قوم يستكبرون عن الحق. قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يستكبرون عن الحق، وذلك حينما يسمعونه فلا يقبلونه. وعدم قبول الحق إذا ألقي هذا استكبار عن الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر، قال: غمط الحق. قال: ما معناه؟ رفض الحق وغمط الناس، يعني إباء الحق ورفضه، وغمط الناس يعني احتقارهم. فالتحقير من شأن الناس والتصغير من شأنهم هذا نوع من الكبر. وكذلك أيضا رفض ما جاءت به الرسل وما أنزل الله على رسوله، وعدم قبوله هذا كبر، وهذا الكبر مرض خطير قد يصل إلى الكفر. وذلك إذا رد ورفض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ورفض الإيمان به، وقد يصل وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من أفعال يهود أنهم يستحلون المحرمات بأدنى الحيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهو حديث فيما أذكر جود إسناد شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما معناه: قاتل الله يهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فهذه حيلة من حيل اليهود. وقصة أصحاب السبت مشهورة في كتاب الله تعالى في سورة الأعراف. أيضا من أفعال يهود أنهم يوالون الكفار. نعم، يوالون المشركين ويفضلونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الحق. قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقد شابههم على ذلك إخوانهم أهل النفاق. فمن شابه اليهود في موالاة الكافرين وشابه المنافقين في موالاة الكافرين فقد خسر، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، أما سنة الله تعالى في يهود فإن لله تعالى في يهود سننا، أذكر بعضها. قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه سنتان ذكرهما الله عز وجل. أما الأولى فهي الذلة، فاليهودي ذليل، اليهودي ذليل مستذل بين الأمم في غالب فترات التاريخ. نعم، قد تأتي فترات يعلو فيها اليهودي ويفسد، ولكن ما أسرع أن يبعث الله عليه من يذيقه سوء العذاب، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. وضربت عليهم المسكنة، التمسكن والتظاهر بالضعف، هذه طبيعة اليهودي، ولو كان غنيا ولو كان زعيما لقومه. انظر إلى يهود في عصرنا هذا، رغم أنهم الآن يعربدون على ظهر الأرض، ورغم أن هذا عصر إفساد ذهبي لهم، ومع ذلك يظهرون أمام العالم بمظهر المستضعفين، حرقهم هتلر وفعل بهم فلان كذا، وحوربت يهود وقتلت يهود، ويجمعون الأموال بهذا التمسكن. فهكذا ضربت عليهم المسكنة، بينما المؤمن عزيز مرفوع الرأس، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن سنن الله في اليهود ما ذكره الله تعالى في قوله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن ربك، قضى الله عز وجل وأعلمهم بذلك أنه سبحانه إلى يوم القيامة سيبعث عليهم أقواما يعذبونهم ويقتلونهم ويشردونهم، سواء كان هؤلاء الأقوام من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين. وقد صنع الله تعالى ذلك بهم فيما مضى من الزمان، وسيحصل لهم ذلك فيما سيأتي، ولعله إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يكون ذلك بفضل الله قريبا. أيضا من سنة الله في اليهود ما ذكره الله تعالى بقوله: وقطعناهم في الأرض أمما، أي أنهم قد شردوا في أنحاء الأرض. ولذلك فمهما حاول اليهود الآن أن يجمعوا كل اليهود، فذلك والله عز وجل أعلم فيما يظهر غير ممكن. ولذلك يوجد الآن من يعادي الفكرة التي تقول بتجميع اليهود في أرض الميعاد كما يزعمون. يوجد يهود يرفضون أصلا إنشاء قيام دولة إسرائيل، يرفضون إنشاء دولة إسرائيل من الأساس، ويقولون إن ذلك سبب من أسباب إبادة اليهود، وإن الأمم ستضطر بعد ذلك إلى طرد اليهود. وهناك جمعيات ومنظمات ترفض هذه الفكرة، بعضها في أوروبا وبعضها في أمريكا، ولكنها بالنسبة للآخرين ضعيفة. وأيضا من سنة الله تعالى في اليهود قوله عز وجل: وإن عدتم عدنا، كلما عدتم إلى الإفساد عدنا إلى بعث أقوام يسومونكم سوء العذاب. وقال عز وجل أيضا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم أمة واحدة ولكنهم مفرقون، لكنهم وإن كانوا في دولة واحدة شيع وفرق مختلفة، مختلفة التفكير، مختلفة الثقافات، مختلفة الأهداف. ولذلك حتى في إسرائيل، فيما يسمونه بإسرائيل وهو الكيان اليهودي، في ذلك أيضا في هذا الكيان اليهود مختلفون. فهناك اليهود الشرقيون الذين جاءوا من البلاد العربية، وهناك اليهود الغربيون الذين جاءوا من أوروبا وغيرها، وبينهم فروق شاسعة، وبينهم أحقاد ودفائن لعلي أعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. ومن مما أخبرنا الله عز وجل عن اليهود أيضا، وهذا طبيعة لهم وليس سنة من سنن الله فيهم، أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذه طبيعة اليهود، وهذه أيضا طبيعة النصارى، ولذلك لعنهم الله عز وجل وغضب عليهم. قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهم أيضا مغضوب عليهم. قال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. ولذلك أيها المسلمون، فإن هذا المغضوب عليه وهذا الملعون اليهودي لا يمكن أن يبقى سيدا في الأرض، ولا يمكن أن يبقى معربدا في الأرض، فسيبعث الله تعالى له أقواما أولي بأس شديد يذيقون هذا اليهودي الخبيث ألوان العذاب ويردونه ذليلا حسيرا كما هي عادته من قبل. أيها الإخوة، وإني أنبه إلى أنه وإن تحدثنا عن كفار يهود فإن لا نعني بصورة من الصور من أسلم من يهود، ولا نعني من كان مع موسى عليه السلام ومن كان مؤمنا مع الأنبياء السابقين، فأولئك من المسلمين، وإن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكننا نعني أعداء الله وأعداء الرسل الذين حرفوا وبدلوا وقتلوا الأنبياء وحاربوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما من كان مؤمنا مع موسى فهؤلاء من أهل الجنة، وهم أخيار إخواننا في الإيمان نتولاهم، وهم على كل حال كما قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مرة أخرى أذكر أن الدرس المقبل عنوانه إفساد اليهود في العصر الحاضر، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز أولياءه وأن يذل أعداءه وأن يهيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمرها رشدا، وأن يذل يهود وأعوان يهود، إنه جل وعلا قوي عزيز وهو على كل شيء قدير. بعض الأسئلة تتعرض لموضوع الدرس المقبل، ولذلك سأؤجلها إن شاء الله إلى وقتها. يقول: أرجو أن تعطينا بعض المراجع المعاصرة التي تكلمت عن اليهود والنصارى. المراجع كثيرة جدا، المراجع والدراسات كثيرة للغاية. من الدراسات الجيدة والكتب الجيدة التي حدثت عن موضوع حديثنا هذا اليوم كتاب معالم قرآنية عن اليهود للدكتور مصطفى مسلم، وهو كتاب صدر حديثا من نشر دار المسلم في الرياض، وكتاب آخر للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي اسمه الشخصية اليهودية من منظور قرآني، وهذا الكتاب الأخير أجود وأحسن، وكتب كثيرة. ومن أحسن من تحدث عن يهود العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في المجلد الثاني من تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم، وذلك عن تفسير سورة البقرة، وكذلك في المجلد الرابع وهو تفسير سورة آل عمران. وهناك كتب كثيرة ومتعددة في هذا الموضوع، ولعلي إن شاء الله في الدرس المقبل أذكر بعض الدراسات التي تحدثت عن اليهود خاصة في هذا العصر وعن طبيعة الشخصية اليهودية. يقول: قلت إن اليهود لا يقبلون غيرهم أن يدخل في دينهم، فهل هذا يعني أنه لا يوجد تبشير في الدين اليهودي، يعني تهويد للناس؟ وهل يصرح اليهود بهذا؟ نعم يا أخي، لا يوجد تهويد، اليهود لا يسعون أبدا لإدخال غيرهم في دينهم، فهم دين منغلق على نفسه، دينهم عنصري، يرون أنه للسلالة اليهودية لذرية إسرائيل فقط، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، وقد يدخل فيهم غيرهم من حيث لا يشعرون. ولذلك يقال إن كثيرا من يهود روسيا أصلهم من التتار، هكذا تقول بعض الدراسات المعاصرة. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى مزيد بحث. يسأل أخونا عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أجاب على هذا سماحة مفتي البلاد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مرارا كثيرة في مجلة الدعوة وفي غيرها، وقد نشرت مجلة الدعوة في الكتاب الذي أصدرته باسم فتاوى الدعوة سماحة الشيخ، وهو أنه لا يجوز مطلقا استقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة. وأما حال الضرورة لها حكمها، فالضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء، لكن لذلك لا يجوز للمسلم أن يستقدم سائقا غير مسلم، لا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا غيره، ولا كذلك يستخدمه في متجر ولا في مصنع ولا في مستشفى ولا في أي عمل من الأعمال، حتى ولو كانت أعمالا نرى أنها أعمال غير مهمة كزراعة أو نظافة أو غير ذلك. فلا يجوز أبدا استخدام اليهود والنصارى ومخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي النصيحة التي توجهها الذين يدافعون عن اليهود؟ أعتقد أن لا يوجد مسلم صحيح الإسلام يدافع عن اليهود. من يدافع عن اليهود فليتهم نفسه ولينظر في إسلامه مرة أخرى، بعد إن كان قد قرأ كتاب الله وعرف ما فعله اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدافع عن اليهود، هذا لا أظنه يخرج من مسلم. ولذلك فمن الطبيعي أن يكون اليهودي عدوا للمسلم وأن يكون المسلم عدوا لليهودي، هذا هو الشيء الطبيعي. أما أن يوجد مسلم يدافع عن يهود وينافع عن يهود فذلك لا يمكن أن يتم مع الإيمان الصادق، وقد يصل إلى حد الردة إذا وصل إلى حد موالاة إلى حد تفضيل مناهج يهود وأفكار يهود ومذاهب يهود على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أزيد شيء في السؤال الذي ذكره أخونا في قضية استقدام اليهود استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة، أن ذلك إذا لم تدع له الضرورة، والضرورة كما قلنا لها حكمها، ومن الضرورة على سبيل المثال ما يبيح أكل الميتة فهذه يسمى ضرورة، أما غير ذلك وما هو يقاربه فلا يسمى ضرورة. أقول إن ذلك يعتبر من موالاة غير المسلمين، من موالاة غير المسلمين، وذلك جدير بالمسلم أن يحذر من إبقاء غير المسلمين في الجزيرة، وإنه لمن المزري بالمسلم أن يرى كل يوم وجه كافر، يرى وجه كافر يقود بسيارته أو يخدمه في بيته أو يصلح له طعامه أو غير ذلك من الأعمال، يتصبح ويتمسى في وجه كافر، وجه مظلم كافر معاند لله ورسوله محارب الله ورسوله، ومع ذلك يبقيه عنده، هذا نوع من الموالاة وفيه إذهاب لحاجز بغضاء الكافرين الذي أمرنا به في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويكون في ذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتطبيق لشريعة الله تعالى في كل بلاد المسلمين، ونصرة لله ورسوله وجهاد لأعداء الله ورسوله، إنه سبحانه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,199.